أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلنا نطبق المقدار المتبقي من الدرس الماضي. الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه، فيتخلص بذلك من التقدير وأيضا من التكرار. ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء. لماذا؟ لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على اليقين على عدم اليقين بالنوم. يعني سواء تيقن بالنوم أو لم يتيقن بالنوم، فإنه حينئذ لا علاقة لذلك باليقين بالوضوء، لأن هو متيقن بالوضوء الساعة الواحدة، بل هو اليقين بالوضوء ثابت على أي حال. يعني في حال اليقين بالنوم وعدم اليقين بالنوم، اليقين بالوضوء ثابت. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية وليست جملة خبرية. يراد بها هذه الجملة الإنشائية الحكم بأنه متيقن تعبدان. طبعا والحكم بأنه متيقن تعبدان يمكن أن يكون هنا باعتباره جعل بيد الجاعل، ويمكن أن يجعله الشارع مترتبا على الشك بالنوم، على الشرط وهو الشك بالنوم. لا خبرية تتحدث عن اليقين، يعني جملة إنشائية لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه، من هذا المكلف الساعة الواحدة. فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، لأنه حكم شرعي وجعل وهو بيد الجاعل، خلافا لليقين الواقع بالوضوء فإنه ثابت على أي حال، فإنه متيقن أنه توضأ الساعة الواحدة. ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفان، لأن الجملة فإنه على يقين من وضوئه ظاهرة في أنها إخبار في الوضوء، فتبقى المشكلة حينئذ قائمة. الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء، يمهد للجزاء. كما قلنا إذا أكلت المالحة وظهر لديك صداع فقد ارتفع ضغطك، أو تتميم للشرط إذا اشتد البرد واشتدت الريح فلا تخرج في العراء مثلا. وهذا الاحتمال أضعف من سابقه. ليش؟ لأن الجزاء لا يناسب الواو ولا ينقض، وإنما يناسب الفاء الجزاء والشرط وتتميماته. الفاء اللي قبل تتميماته زايدة، يعني تتميمات الشرط لا تناسب الفاء. وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. يعني شنو الاحتمال الأول؟ أن الجزاء هو فلا يجب الوضوء، ولكن يعني مقدر، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه كونه على يقين فعلي بالوضوء. يعني ظاهر الجملة وجود اليقين الفعلي، وهذا لا يناسب، لأنه فعلا لا يناسب الجملة. لماذا؟ لأنه فعلا لا يوجد عنده يقين بالوضوء، لأن اليقين كان الساعة الواحدة. طبعا إذا حملنا اليقين هنا على اليقين الواقع الوجداني التكويني، هذه المشكلة تبقى. يبقى أن ظاهرة قوله فإنه على يقين من وضوئه كون اليقين، كون المكلف على يقين فعل بالوضوء، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبد الشرعي، لأن اليقين التعبد الشرعي فعلي، أما السابق مفعل كما يفترضه الاحتمال الثاني، لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبد الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي. لماذا؟ لأن اليقين الواقع بالوضوء ليس فعليا، لأنه كان اليقين الواقع بالوضوء ساعة بالوحدة، بل المناسب حينئذ أن يقال فإنه كان سابقا الساعة الواحدة على يقين من وضوئه، على يقين فعلي بالوضوء الساعة الواحدة. فظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الإنشائية، خلافا لظهورها الأولي في الخبرية. فهنا راح يصير عندنا ظهورين، ظهور يقتضي حملها على الإنشائية وظهور يقتضي حملها على الخبرية. ومن المعلوم إذا كان في الجملة ظهوران اقتضائيين حينئذ نقدم الأظهر. فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، يعني عندما يشك في النوم عند يقين فعلي بأنه الساعة الواحدة كان متطهرا، لكن متعلق هذا اليقين الزمان السابق الساعة الواحدة، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ من أين جاء هذا الإشكال؟ قلنا هذا الإشكال من شاء هذا، أن إسناد النقض إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان، خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك كما قلنا ببذل العناية طبعا عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه بتجريده. من خصوصية الزمان لا يمكن كما قلنا أن يجتمع اليقين مع الشك إلا بالتجريد، وبهذا اللحاظ بلحاظ تجريده يكون الشك ناقضا لليقين نقضا عنائيا، ولا يكون اليقين فعليا حينئذ، لأنه لا يجتمع الناقض مع منقوضه. ولكن الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن، وهذا الشيء يقتضي، ولكن ظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية يقتضي دفع الاحتمال الثاني أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، لأن ظهور اليقين في الفعلية يقتضي قبول الاحتمال الثاني. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب، هذا لم يستيقن بالنوم هذا الشرط، فلا يجب الوضوء الجزاء المحذوف المقدر، لأنه كان على يقين من وضوئه، هذا التعليل، ثم شك ولا ينبغي، هاي الفارزة قبل ثم زايدة، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى في الاستدلال بالرواية الشريفة على الاستصحاب، وهي الحديث في فقه الرواية أو تحديد دلالة الرواية. الجهة الثانية في أن الرواية هل موردها الاستصحاب أو إن موردها قاعدة المقتضي والمانع. قد يقال أن مورد الرواية ليس الاستصحاب، لأنه في الاستصحاب لا بد أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا، يعني لا بد أن ينصب اليقين على الشيء الذي ينصب عليه الشك، فإن اليقين يتعلق بالوضوء والشك أيضا يتعلق بالوضوء، المتعلق لهما واحد ذاتان. أما إذا تعدد متعلق اليقين ومتعلق الشك فكان اليقين متعلقا بشيء بالوضوء والشك متعلقا بشيء آخر بالنوم، فحينئذ لا تكون هذه الحالة موردا للاستصحاب، وإنما تكون موردا لقاعدة المقتضي والمانع. في المقام قد يقال أن الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع لا إلى الاستصحاب. لماذا؟ لأنه في الواقع الوضوء نفسه متيقن، الساعة الواحدة الوضوء له بقاء أو ليس له بقاء؟ ليس له بقاء، لأن الوضوء إذا كان عبارة عن العملية التي هي عبارة عن مساحات وغسلات، غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح الرأس، ومسح القدمين، فهذه القضية تنقضي وتتصرم بانقضاء الوضوء، فحينئذ ليس للوضوء بقاء لكي يفترض أننا نشك في بقائه. فالشك في ماذا؟ هو الشك في حدوث المانع. المانع ما هو؟ النوم. النوم مانع من مقتضى، من مقتضي الوضوء. وبعبارة أخرى، أنه يوجد لدينا مقتضي وهو الوضوء، المقتضي لا بقاء له، وهذا المقتضي له مقتضى، المقتضى هو المعلول وهي الطهارة، الطهارة لها بقاء، وهذا المقتضى أو الطهارة هناك مانع من بقائها وهو النوم. فهنا نحن نتيقن بالوضوء بالمقتضي ونشك في طرو المانع، نشك في النوم، فلا يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، وإنما هذا ينصب على الوضوء اليقين، وذاك ينصب على النوم الشك. وهذا في الواقع قاعدة المقتضي والمانع لا الاستصحاب، لأنه في الاستصحاب اليقين يكون منصبا على حدوث الوضوء، والشك يكون منصبا على بقائه، فكلاهما منصبان على الوضوء على أمر واحد ذاتان. ولكن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ أولا لأن الوضوء تفترضه الشريعة باقيا، لأن الوضوء ليس من الصحيح أن نفسره بالغسلات والمسحات، وإنما الوضوء هو حالة، الحالة الناشئة والحاصلة من فعل الوضوء، يعني من المسحات ومن الغسلات، من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. وعلى هذا الأساس يعبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، فمعنى ذلك أن الشريعة تفترض أن الوضوء اللي هو الحالة الناشئة من ذلك، هذه حالة مستمرة وباقية، فيأتي الحدث فيرفعها وينقضها. وعلى هذا الأساس نقول مثلا عندما نجد أحد الناس قد مضى على وضوئه 5 ساعات، نقول له أنت على وضوء، ودخل وقت الصلاة، نقول له أنت على وضوء أو ليس على وضوء؟ يقول أنا على وضوء. هذا القول صحيح أو خطأ؟ صحيح، على وضوء، لأن الوضوء له استمرار وله بقاء. وعلى هذا الأساس كما يتعلق اليقين بحدوثه، يتعلق الشك ببقائه، ويكون متعلق اليقين والشك واحد ذاتا، فينطبق على ذلك الاستصحاب. هذا مضافا إلى أن النص الوارد في نفس الرواية الشريفة الذي يقول ولا ينقض اليقين بالشك، ماذا يشير؟ يشير إلى وحدة متعلق اليقين ومتعلق الشك. ولا ينقض اليقين بالشك، معنى ذلك أن اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بنفس ذلك الشيء، لا بشيء آخر، لا أن اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر. وعلى هذا الأساس لا بد من أن تكون الرواية واردة في الاستصحاب، وناظرة للاستصحاب لا إلى قاعدة المقتضي والمانع. هذا واضح؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، بعد أن أثبتنا أن الرواية متكفلة للاستصحاب وناظرة للاستصحاب، هنا يقع الكلام في مسألة أخرى، وهي أن الرواية هل في مقام إثبات استصحاب عام أو استصحاب خاص، أي هل أن الرواية في مقام تأسيس قاعدة عامة كلية تجري في الوضوء وفي غيره حيثما كان مصداقها تجري، أو أن الرواية في مقام تأسيس استصحاب خاص في مورد الوضوء خاصة. قد يقال أن الرواية في مقام تأسيس استصحاب خاص بمورد الوضوء خاصة، ولا تدل الرواية على تأسيس قاعدة عامة تجري في هذا المورد وفي غيره من الموارد. لماذا؟ لأنه يقال هنا، يدعى الخصوصية بهل بيان، يقال أن اللام في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. لاحظوا هنا كلمة يقين معرفة بالألف واللام، واللام كما قرأنا فيما سبق في النحو مرة تكون جنسية ومرة تكون عهدية، وما ينفعنا في المقام هو أن تكون اللام لاما جنسية، يعني تشمل ما هو أعم، يعني تشير إلى جنس اليقين اللي هو معنى أعم ينطبق على هذا المورد على الوضوء وعلى غيره من الموارد الأخرى. أما لو كانت اللام لاما عهدية تختص بالمورد بالوضوء خاصة، فلا يمكن الاستفادة من ذلك قاعدة عامة، وإنما نقول هذه الرواية في صدد جعل استصحاب خاص في هذا المورد في الوضوء خاصة. يدعى هنا أن اللام في كلمة اليقين لام عهدية لا جنسية. خب إذا كانت لام عهدية كيف تكون لام عهدية؟ يقال لأن هذا العهد هنا عهد ذكري، لأنها تشير إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة، فإنه على يقين من وضوئه. هذه كلمة اليقين اللي داخل عليها على، اللي مجرورة بعلى، على يقين. عندما قال ولا ينقض اليقين، اليقين المعرف بالألف واللام يشير إلى ماذا؟ إلى كلمة يقين السابقة اللي هي مجرورة بعلى، فذلك اليقين يقين منين؟ من وضوئه، يعني يقين مقيد بماذا؟ بالوضوء. فإذا الألف واللام، ألف ولام عهدية تشير إلى ذلك اليقين، ولا ينقض اليقين يعني كأنه تقول هكذا، فإنه على يقين وضوئه، ولا ينقض اليقين من الوضوء بالشك، ولا ينقض اليقين الوضوء بالشك، فحينئذ هي في مقام تأسيس قاعدة خاصة بالوضوء، لا قاعدة عامة، لا استصحاب عام وكلي يجري في مورد الوضوء وغيره. لماذا؟ لأن اللام لام عهدية وليست جنسية. وعلى الأقل إذا لم نقل أن اللام عهدية، فعلى الأقل أن اللام هنا بسبب هذا الاحتمال وبسبب هذه القرينة ووفقا لهذا البيان تكون مرددة، يحصل عندنا إجمال، والإجمال يوجب التردد والإبهام بين ماذا؟ بين العهد والجنس. فإذا لم نحرز ولم نتيقن أن اللام لام جنسية، لا نستطيع أن نثبت الإطلاق في اليقين، وإذا لم نستطع أن نثبت الإطلاق في اليقين حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على أن الاستصحاب قاعدة عامة كلية تجري في الوضوء وفي غيره. هذا واضح؟ فإذا يدعى أن الرواية ليست بصدد تأسيس استصحاب عام وقاعدة كلية، ولكن هذا الكلام منقوض، هذا الكلام الذي ادعي غير تام. أما أولا فإن قول الإمام عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه كما قلنا تعليل، وهذا التعليل تعليل للجزاء اللي هو فلا يجب الوضوء، هذا الجزاء اللي بناء على الوجه الأول كان مقدرا ومحذوفا. وبهنا التعليل ينبغي أن يكون تعليلا بأمر عرفي عام، يعني عندما يعلل يذكر قاعدة عامة ويعطي مصداق لهذه القاعدة، وهكذا كأنه مفات قوله يقول أنه إنما لا ينقض هذا اليوم هذا النوم المحتمل الوضوء لأن هناك قاعدة كلية نطبقها في المقام، وهي أنه كل شيء متيقن سابقا ومشكوك بقاءه لا ينقض الشك بالبقاء ذلك اليقين، فهو يعلل بأمر مرتكز عرفي عام في الأذهان بالاعتماد أيضا على مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف. وقد تقدم فيما سبق أن مناسبات الحكم والموضوع كما قلنا يمكن أن يكون فيها تعميم وفيها تخصيص، لأنه في مناسبات الحكم والموضوع إذا تذكرون قلنا أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة عادة في الذهن العرفي، وبسبب هذه المناسبات ينسبق عادة إلى ذهن الإنسان عندما يستمع شيئا معينا، عندما يستمع دليل معين تارة ينسبق التخصيص وأخرى ينسبق التعميم، وهذه الانسباقات تكون حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل، والظهور حجة كما قلنا فيما سبق. إذا قال اغسل ثوبك من البول، هنا ما ينسبق للذهن أن الغسل إنما يكون بالماء خاصة، وعندما يقول إذا سقطت النجاسة في القربة تنجست ينسبق إلى الذهن هنا التعميم، بينما هناك سبق التخصيص. وهذه الانسباقات التي تكون ناشئة من مرتكزات في الذهن العرفي تكون حجة، وهي التي يعبر عنها بمناسبات الحكم والموضوع. وهنا على هذا الأساس نقول طبقا لمناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي هذه المناسبات تقتضي أن يحمل اليقين والشك في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، فإنه على يقين من وضوئه لا بد أن يحمل اليقين على ماذا؟ على اليقين العام وعلى الشك العام. وهذا يعني أن الإمام عندما ذكر التعليل إنما علل بكبرى الاستصحاب، يعني بكبرى الاستصحاب المجعولة في ذهن العرف المركوزة في الذهن العرفي، واعتمد على مناسبات الحكم والموضوع والمناطات اللي موجودة بالذهن العرفي، وهذا طبعا بخلاف ما لو يعلل بحالة خاصة يعني باستصحاب مجعول في مورد خاص. وبعبارة أخرى أن التعليل لابد أن يكون بأمر عرفي، لأن سياق الرواية هنا لم يكن سياق حكم تعبدي، لو كان سياق الرواية سياق حكم تعبدي لا موجب لأن يعلل. فإذا التعليل يوحي لنا أنه ليس في مقام بيان حكم تعبدي، طب لأنه لو كان حكم تعبدي المفروض أنه يسكت كما يبين أي حكم تعبدي آخر، لأن المولى غير ملزم بتعليل الأحكام الشرعية. أما عندما يعلل المولى نعلم أن التعليل عرفي، وهذا التعليل العرفي بالاستناد إلى مناسبات الحكم والموضوع لا بد أن يكون تعليلا يمثل قاعدة عامة كلية ليست مختصة بباب الوضوء، وإنما هي قاعدة شاملة تعم هذا المورد والموارد الأخرى التي غيره. وبتعبير آخر مرة يقول هكذا، يقول أنه هذا النوم لا ينقض الوضوء ويسكت، ومرة يقول هذا النوم لا ينقض الوضوء ثم يعلل ذلك، يعطي قاعدة عامة. فنحن نستفيد من هذه القاعدة العامة ومن هذا التعليل أنه يعلل بأمر عام، وذكر هنا أحد مصاديق هذا الأمر العام، هذا أولا. وثانيا نقول أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لو سلمنا أن هذه اللام لام عهدية أي أنها تشير إلى اليقين المذكور فيما سبق، فإن هذه اللام العهدية التي تشير إلى اليقين الوارد في قوله فإنه على يقين من وضوئه أيضا لا توجب الاختصاص بباب الوضوء. كيف؟ رجاء تنبه هنا لأنه المطلب ينطوي على شيء من الدقة. هنا نفترض أن الألف واللام في قوله ولا ينقض اليقين، هنا هاي الألف واللام نقبل أنها عهدية وتشير لها يقين، تشير لليقين اللي هو على يقين لهذه كلمة اليقين اللي هي مجرورة بعلى، ولكن مع ذلك نقول سنطرح بيانا هنا، هذا البيان لا يقتضي اختصاص اليقين بباب الوضوء. كيف نبين نوضح هذا البيان؟ نقول إن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، لأنه المشكلة ناشئة منين؟ من أن كلمة اليقين اللي هي مجرورة بعلى مقيدة. بيش مقيدة؟ بمن وضوئه، وهو يقين بالوضوء. نقول أن كلمة اليقين لا تتعدى بمن، وإنما تتعدى بماذا؟ تتعدى بالباء. فإذا من وضوئه اللي هو الجار والمجرور أو الظرف في الواقع ليس قيدا لليقين، وإنما هو قيد لماذا؟ وإنما هو قيد للجار والمجرور، قيد لعلى يقين. يعني لو كان من وضوئه قيدا لكلمة اليقين خاصة لقال فإنه على يقين بوضوئه، لأن اليقين يتعدى بالباء لا بمن. فإذا الجار والمجرور هذا الظرف لا بد أن يكون قيدا لمن؟ قيدا للجار والمجرور، قيد لي على يقين. وبذا كان قيدا للظرف، قيد يعني لي على يقين، فماذا تكون النتيجة؟ يكون معنى الجملة أنه من جهة وضوئه على يقين، وهذا يعني أن كلمة يقين مستعملة في المعنى العام، لأنه عندما أشار بقوله ولا ينقض اليقين أشار للمعنى العام لكلمة يقين. هذه المسألة أبينها ببيان آخر. لاحظوا، قلنا كلمة اليقين لا بد أن تتعدى بالباء، فلو كان من وضوئه قيد لليقين خاصة، يعني اليقين مقيد بالوضوء، لقال يقين بوضوئه، ولكن لما كان قد استعمل من وضوئه، فمن وضوئه ليس قيدا لليقين، وإنما قيد لماذا؟ من وضوئه يكون قيد لي على يقين، يعني على يقين مقيد، ومن وضوئه قيد. وحينئذ كلمة اليقين اللي هي مجرورة بعلاش تبقى عامة. خب إذا بقت عامة، لأنه هنا اليقين ما راح يكون مختص بباب الوضوء، وإنما هو يقين عام. إذا كانت عامة، الألف واللام التي في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، صحيح هي عهدية تشير إلى كلمة يقين المجرورة بعلى، ولكنها تشير إلى يقين عام لو يقين خاص. لاحظوا رجاء الإشكال من أين نشأ. الإشكال نشأ، ابتداء لابد أن نفهم الإشكال ثم نفهم الجواب عليه. الإشكال نشأ من أن كلمة فإنه على يقين من وضوئه، كلمة يقين مقيدة بالوضوء، ولما كانت مقيدة بالوضوء فقوله ولا ينقض اليقين بالشك، هاي الألف واللام اللي داخلة على يقين، ألف واللام عهدية تشير إلى ماذا؟ إلى ذلك اليقين اللي هو مجرور بعلى، وذاك اليقين شنو؟ يقين خاص مقيد بالوضوء. فحينئذ تكون هذه القاعدة ولا ينقض اليقين بالشك، كأنه قال ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فلا تكون قاعدة عامة. هنا ماذا ندعي؟ هنا في الإجابة الثانية، طبعا في الإجابة الأولى قلنا أن التعليل لابد أن يكون بالتعليل بأمر عرف عام مو بأمر خاص، وإلا لو كان الحكم حكم تعبدي المولى غير ملزم بذكر التعليل. بالإجابة الثانية نقول حتى لو كانت الألف واللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك ألف ولام عهدية، ولكن مع ذلك لا يتم الكلام المتقدم. ليش؟ لأنه في الواقع راح نثبت أن كلمة يقين في قوله فإنه على يقين اللي مجرورة بعلى، هذه الكلمة عامة مو خاصة مو مقيدة بالوضوء. إذا مو مقيدة عامة، حتى إذا أكو عهد إلها، يعني الألف واللام اللي باليقين اللي هي ألف ولام عهدية تشير إلى هذا اليقين المجرور بعلى، تشير إلى يقين عام، فإذا أشارت إلى يقين عام تبقى عامة، يعني يبقى ولا ينقض اليقين بالشك اليقين عام مو يقين خاص. شلون هنا ندعي العموم؟ ندعي العموم في يقين اللي هو مجرور بعلى. هكذا نقول لو كان من وضوئه قيد ليقين، لم يقل من وضوئه، وإنما لابد شي يقول، لابد يقول بوضوئه، لأنه يقين تتعدى بالباء لمفعولها وليست بمن. فإذا من وضوئه ليست قيدا ليقين، لو كانت قيدا ليقين من وضوئه يتم الإشكال ويتم الكلام، ولكنها ليست قيدا ليقين، لأنه لو كانت قيد ليقين لازم يقول بوضوئه مو من وضوئه. إذن هي قيد لمن؟ قيد لي على يقين، على يقين مقيد ومن وضوئه قيد. طب على هذا الأساس تبقى يقين عام ما تختص بالوضوء، فإذا بقت عامة الإحالة إلها والعهد إلها والإشارة إلها في قوله ولا ينقض اليقين، شو تكون؟ إحالة وإشارة إلى ما هو معهود عام وليس بخاص، فحينئذ تكون ولا ينقض اليقين بالشك قاعدة عامة لا خاصة. وهذا ربما نقربه بمثال نظير ما لو قال مثلا وجدت حلاوة السك، وجدت في السكر حلاوة وهي تؤدي إلى رفع السكر في الدم. ومرة أخرى يقول: وجدت حلاوة السكر وهي تؤدي إلى رفع السكر في الدم. نقول في الصورة الأولى وجدت في السكر حلاوة، وهي الضمير هي يشير إلى حلاوة اللي هي أمر عام موجود في السكر وموجود في غير السكر، وهنا ذكر أحد مصاديقه. وبالنسبة للصورة الثانية عندما قال وجدت حلاوة السكر وهي تؤدي إلى رفع السكر في الدم، هنا يشير إلى أمر خاص، لأن هي تشير إلى حصة الحلاوة الخاصة المقيدة بالسكر لا إلى مطلق الحلاوة. فهناك في قولنا وجدت في السكر حلاوة وهي تؤدي إلى رفع السكر يشير إلى قاعدة عامة، وهي أن كل حلاوة تؤدي إلى رفع السكر، بينما في قوله الآخر وجدت حلاوة السكر وهي تؤدي إلى رفع السكر في الدم يشير إلى حصة خاصة من الحلاوة وهي حلاوة السكر خاصة، أما حلاوة التمر قد لا تؤدي إلى رفع السكر. هنا نفس الشيء، إذا قال فإنه على يقين بوضوئه، هنا يشير إلى حصة خاصة من حصص اليقين وهو اليقين بالوضوء، فيكون الألف واللام العهدية التي تشير إليه تشير إلى يقين خاص وهو اليقين المقيد بالوضوء. أما لو قال فإنه على يقين من وضوئه، فهنا مثلها مثل ما لو قال وجدت في السكر حلاوة وهي تؤدي إلى رفع السكر في الدم، فهي تشير إلى الحلاوة ليس إلى حصة من حصص الحلاوة. هنا أيضا المقصود عندما يقول على يقين من وضوئه، اليقين ليس مقيدا بالوضوء، لأن اليقين يتعدى إلى مفعوله بالباء وليس بمن، فمن وضوئه قيد للجار والمجرور لعلى يقين، ولذلك بقيت اليقين عامة. فعندما أشار إليها بقوله ولا ينقض اليقين بالشك أشار إلى ما هو عام، فإذا أشار إلى ما هو عام تبقى ولا ينقض اليقين بالشك عامة، فتقرر قاعدة عامة وهي الاستصحاب اللي هو قاعدة عامة كلية تجري في الوضوء وفي غير الوضوء. هذا واضح؟ فإذا على هذا الأساس يكون الاستدلال بالرواية تام، وهناك روايات أخرى عديدة لم يذكرها المصنف في المقام، وإنما ذكر أهم رواية في الاستدلال على الاستصحاب. خلي نقرأ هذا الكلام. الجهة الثانية في أن الرواية رواية الزرارة هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ فقد يقال أن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، أي مو في بقاء، خلي تصحح ببقاء. فقد يقال أن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، الشك يتعلق ببقاء الوضوء، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء، يعني أفعال الوضوء الغسلات والمسحات ليس لها بقاء، ليعقل الشك في بقائه، لأن من يغسل وجهه رأسا تنقضي هذه، من يمسح رأسه ينقضي، وإنما الشك في حدوث النوم، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع، لأن الوضوء مقتضي للطهارة والنوم مانع من استمرار الطهارة وبقائها، لأن الوضوء مقتضي للطهارة والنوم رافع ومانع عنها، من يرفع يمنعها، يعني يمنع استمرار الطهارة. فالمقتضي في مورد الرواية معلوم اللي هو شنو؟ الوضوء. والمانع مشكوك، المانع النوم، فيبنى على أصالة عدم المانع، أصالة عدم النوم، وثبوت المقتضى اللي هو شنو؟ الطهارة. فيجوز أن يدخل المكلف في الصلاة لعدم المانع. ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، لأنه يعني قلنا أنت في الواحد متوضأ صار له 5 ساعات يقول له أنت على وضوء، يقول بلي على وضوء. ولهذا عبر على الحدث بأنه ناقض للوضوء، وقيل للمصلي أنه على وضوء وليس ذلك إلا لافتراضه الوضوء، لافتراض الوضوء أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب. ونظرا إلى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك، هذا البيان الثاني لنقض الكلام، يعني هنا ظاهرة هذه في أن الشك لا ينقض اليقين، وهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي وحدة المتعلق، لابد أن يكون الشك تعلق بما تعلق به اليقين، وإلا لو كان المتعلق متعددا، لو كان اليقين متعلق بالوضوء والشك متعلق بشيء آخر لا يكون الشك ناقضا لليقين. ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك بتعين تنزيل الرواية، يتعين عفوا تنزيل الرواية على الاستصحاب، لأن التنزيل على قاعدة المقتضي والمانع معناه تعدد المتعلق. الجهة الثالثة بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي؟ شنو على وجه كلي؟ كقاعدة عامة تجري في الوضوء وفي غيره، في كل مورد تتوفر فيه أركانه، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث فتكون قاعدة خاصة في هذا المورد. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة، لماذا؟ لأن اللام اللي وين؟ باليقين في قوله ولا ينقض اليقين، هاي اللام بالشك، الف واللام اللي داخل على اليقين، كما يمكن أن يكون هذا اللام للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة تشمل الوضوء وغيره وتقرر الاستصحاب كقاعدة عامة. كذلك يحتمل أن يكون للعهد، يعني خاصة باليقين الخاص بالوضوء فيصير استصحاب خاص بالوضوء، وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة فإنه على يقين اللي دخلت عليه على من وضوئه وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء. وإجمال اللام الآن أصبحت مجملة، يعني مرددة مبهمة، ما ندري للجنس لو للعهد، وتردد اللام بين الجنس والعهد كاف في منع الإطلاق، يعني مع كون اللام مجملة بين العهد والجنس لا يمكن الاستدلال بها. ويرد على ذلك أولا أن قوله فإنه على يقين من وضوئه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف. شنو الجزاء المحذوف؟ فلا يجب الوضوء، يعني بناء على الوجه الأول كما تقدم، والتعليل لا بد أن يكون بأمر عرفي، وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي يعني بالمرتكزات العرفية بالفهم العرفي، أي بتحكيم وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوز عليه يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك وليس حصة من حصص اليقين والشك الخاصة بالوضوء. لماذا؟ لأن التعليل اللي صدر من الشارع بكبرى الاستصحاب عرفي، يعني منسجم مع المرتكزات العرفية والفهم العرفي ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء. الآن أنت إذا ذهبت عادة إلى الطبيب مثلا وقال لك افترض لا تأكل الأمر الفلاني لأنه بارد، أنت عندك التهاب لوزتين نفترض، وقال لك لا تأكل افترض المرطبات الباردة، ليش؟ لأنه بارد. هنا من علل أعطاه قاعدة عامة، فإذا أنت لو فرضنا أكو كان رقي بالمجمدة أما تقدر تأكله، أو أي طعام آخر طواسه مجمدة أو أي شيء آخر. لماذا؟ لأن أعطاه قاعدة عامة، تعليل عادة إنما يكون بقاعدة عامة فيعمم إلى غير المورد، والإمام هو غير مسؤول عن التعليل، فمن يعلل معنى ذلك يعطيك قاعدة عامة، يعني يعلل بأمر عرفي كلي يمكن تطبيقه على هالمورد وعلى غيره. بينما الاستصحاب في خصوص باب الوضوء ليس عرفيا. وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء. لماذا؟ لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، حيث إن اليقين ليش مو قيد لليقين؟ لأن اليقين لو كان قيد لليقين كان صار هنا اليقين حصة خاصة، ولكن حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما يتعدى بالباء، وإنما هو قيد، هذا من وضوئه قيد المن للظرف، يعني لمجموع الجار والمجرور، مجموع على يقين، وليس كلمة اليقين فقط، وليس كلمة يقين فقط، وإنما على يقين. ومحصل العبارة كل المعنى هكذا، أنه من ناحية اليقين الوضوء، من جهة الوضوء على يقين لا ذات اليقين. وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي وليس في الحصة الخاصة بالوضوء، فإنه أشير إليها، أشير إليها بماذا؟ بقوله ولا ينقض اليقين، فإذا أشير إليها عفوا بقوله فإذا أشير إليها بقوله ولا ينقض اليقين لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين وكان، يعني هذا من وضوئه كان راجع إلى كلمة يقين فصير مقيدة بالوضوء حصة خاصة يقين بالوضوء، وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء، فإن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص بالوضوء، وبينا أنها كلمة يقين ليست مقيدة بالوضوء وإنما باقي عامة، فالإشارة إليها تكون إشارة إلى أمر عام. وعلى هذا فالاستدلال بالرواية على الاستصحاب تام، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها كما سيذكر المصنف ذلك في مرحلة قادمة. البحث الثاني في الاستصحاب، في أركان الاستصحاب، طبعا بعد أن فرغنا في البحث الأول من بيان الأدلة على الاستصحاب ننتقل إلى تحديد أركانه، فإذا توفرت أركان الاستصحاب يجري الاستصحاب، وإذا لم تتوفر أركانه كما قرأنا في العلم الإجمالي إذا انهار ركن من أركان العلم الإجمالي لا يجري. هنا نفس الشيء، كما في العلم الإجمالي أربع أركان، هنا عندنا أيضا أربع أركان، وإن كان المصنف ذكر لغرض التعليم في الحلقة الأولى ثلاث أركان، أربع أركان للاستصحاب، وإذا انخرم أحد هذه الأركان انتلم لا يجري الاستصحاب. شنو هذه الأركان؟ يمكن أن نستفيد من النص الشريف المتقدم رواية زرارة الأركان التالية: أولا اليقين بالحدوث، ثانيا الشك في البقاء، ثالثا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، رابعا كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، ولا لو لم يكن هنالك أثر مصحح للتعبد فلا قيمة للاستصحاب. فبهذه الأركان راح نقف معها اتباعا. أما الركن الأول فمن أين نستفيده؟ فنقول أن الركن الأول مستفاد من لسان الدليل، من لسان رواية زرارة يقول ولا ينقض اليقين بالشك. شنو معناها؟ معناها أكو يقين بالحدوث، بحدوث الوضوء، أكو يقين بحدوث الطهارة. فبهذا يعني أن اليقين بالوضوء يكون مقوما لموضوع الاستصحاب، يعني حتى يجري الاستصحاب لابد من يقين بالحدوث. من هنا نقول أنه لو كان هناك حدوث ولكن هذا الشيء الحادث لم يكن متيقنا، فهل يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب، لأنه ليس مجرد الحدوث كافيا لجريان الاستصحاب، بل لابد من اليقين بالحدوث، يعني لابد من إحراز الحدوث. كما أنه لو فرضنا أننا شككنا في بقاء شيء، شككنا في وجود شيء، وهذا الشيء لا ندري أنه كان ثابتا في السابق أو لا، شككنا أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، ولا ندري أنه كان طاهرا في السابق أو لا، هنا لا يكون مجرى للاستصحاب، وإنما يكون مجرى لأصل آخر هو أصالة الطهارة. فإذا اليقين بالحدوث مأخوذ في لسان الدليل، والحدوث لوحده لا يكفي، بل لا بد من إحرازه واليقين به، كما أن الشك ببقاء شيء لا يكفي لوحده، بل لا بد من إحراز أن هذا الشيء الذي نشك فيه كان قد حدث في رتبة سابقة. وعلى هذا الأساس انفتح لديهم بحث، وهو أن الحالة السابقة قد نثبتها بطريق آخر، يعني قد لا يقوم اليقين على الحالة السابقة، وإنما تكون الحالة السابقة مضمونة، كما لو قامت الأمارة الحجة على إحراز الحالة السابقة. انت مرة متيقن ان ثوبك بالامس كان طاهر فتستصحب طهارته، لان عندك يقين بالحدوث وشك في بقاء الطهارة اليوم. ومرة اخرى لا، انت لا تدري امس هذا الثوب طاهر او ليس بطاهر، فتسأل ابنك مثلا وهو ثقة ويقول لك ثوبك هذا طاهر. فهنا في الواقع اكو امارة تفيد الظن بالحدوث، ولكن هذه الأمارة حجة مثلا. فهل أن الأمارة تكون محرزة للحدوث وبالتالي تكون بديلة عن اليقين بالحدوث؟ يعني يتم الركن الأول فيما لو قامت الأمارة على الحدوث ولم يحصل يقين بالحدوث؟ لو لا، لابد من يقين بالحدوث، لأنه الاستصحاب لو كان مترتبا على اليقين خاصة فلا يجري إلا إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. ما هو الموقف من ذلك؟ المحقق النائيني ذهب بناء على مسلكه في جعل الطريقية والعلمية، قال إن معنى جعل الأمارة حجة معناها جعل الأمارة علم، وهذا العلم علم تعبدي، علم جعلي. قال أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن اليقين بالحدوث هو جزء في موضوع الاستصحاب، والجزء الآخر هو الشك بالبقاء. فإذا اليقين بالحدوث هو يقين موضوعي وقطع موضوعي بالنسبة إلى الاستصحاب، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بهذا البيان بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية، يعني جعل الأمارة حجة هو معناها جعلها علم كما قال الميرزا. وعلى هذا الأساس إذا قامت الأمارة على حدوث الطهارة بالأمس يتحقق الركن الأول ويجري الاستصحاب إذا شككنا في بقاء الطهارة اليوم. وهناك محاولة أخرى من غير النائيني، تبتني على أساس إنكار كون الركن الأول هو اليقين بالحدوث، أي أن الركن الأول للاستصحاب ليس اليقين بالحدوث وإنما هو نفس الحدوث. أما اليقين المأخوذ في لسان الرواية ولا ينقض اليقين بالشك، فإن اليقين إنما أخذ في لسان الرواية بما هو قناة ومرآة ووسيلة وطريق ومعرف ومشير، ما شئت فعبر، بما هو مشير ومعرف إلى الحدوث، بما هو طريق يوصلنا للحدوث ويثبتنا الحدوث ويحرز لنا الحدوث. فإذا الركن الأول هو الحدوث، فأي محرز لهذا الحدوث يحقق الحدوث، فكما أن اليقين يحرز الحدوث ويثبت الحدوث، كذلك الأمارة تحرز الحدوث وتثبت الحدوث، وبذلك تثبت الأمارة موضوع الاستصحاب. هذا ما يتعلق بالركن الأول. ماذا نحاول نقرأ هذا؟ أركان الاستصحاب ثانيا، باعتبار أولا الأدلة، وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله، والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم اللي هو رواية الزرارة تقومه بأربعة أركان: الأول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، والثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اللي هي الوضوء، والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، وإلا إذا ما أخذ أثر شرعي ما إلى قيمة الاستصحاب. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك. لاحظوا، إذن أكو يقين بالحدوث، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب. اليقين بحدوث الحالة ومجرد حدوث الشيء من دون التيقن به لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا، ومجرد الشك في وجود شيء في بقائه لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته وحدوثه في السابق معلوما. وعلى هذا ترتب بحث، وهو أن الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا باليقين. طبعا كما هو معلوم الأمارة مع كونها حجة لا تورث اليقين الواقعي، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالأمارة، والأمارة تفيد الظن وإن كانت حجة. فهنا لا يوجد يقين بالحدوث وإنما ظن بالحدوث. وقد حاول المحقق النائين رحمه الله المحاولة الأولى أن يخرج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب، لأن اليقين بالحدوث أخذ في موضوع الاستصحاب، والجزء الآخر هو الشك في البقاء فهو قطع موضوعي وتقوم مقامه الأمارة بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. وهناك المحاولة الثانية: من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر، هذا القائل استظهر من لسان الدليل أنه اليقين يعني مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، بما هو طريق لإثبات الحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث. إذا الركن الأول هو الحدوث مو اليقين بالحدوث، لا على اليقين به، لا على اليقين بالحدوث، والأمارة تثبت الحدوث كما يثبته اليقين فتنقح يعني فتثبت بذلك موضوع الاستصحاب، لأن الأمارة كما يثبت اليقين الحدوث تثبته الأمارة، فيثبت الركن الأول. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.